بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو. اختلفوا في مواضع سجود السهو على 5 أقوال، فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام، وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام، وفرقت المالكية فقالت: إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام، وإن كان للزيادة كان بعد السلام. وقال أحمد بن حنبل: يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع 5 التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمؤلف ما زال يتكلم عن سجود السهو، وهنا يتكلم عن مواضع سجود السهو أو أماكن سجود السهو. متى يسجد الإنسان الذي يسهو في صلاته؟ هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام، أو منهما يسجد له قبل السلام ومنهما يسجد له بعد السلام؟ هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، ذكر المؤلف فيها 5 أقوال. القول الأول قول الشافعية وهو أن سجود السهو يكون قبل السلام، سواء كان بزيادة أو نقصان، زاد في صلاته أو نقص من صلاته أو شك، لأن سجود السهو له 3 أسباب: إما زيادة وإما نقص وإما شك، لا يخرج عن هذه. إما أن يزيد في الصلاة، وإما أن ينقص، وإما أن يشك هل صلى أو لم يصل. وسجود السهو حكمه كما ذكر صاحب الإنصاف، قال حكمه الأفضلية، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. سجود السهو واجب، لكن هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ قال هذا من باب الندب. قال: وذهب شيخ الإسلام إلى أنه واجب في الموطن الذي ورد فيه قبل السلام أو بعد السلام. يقول: فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام، أي سجود سهو تسجد قبل السلام وتسلم، هذا عند الشافعية. وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام، إلى أنه أي سهو يسجد له بعد السلام، والشافعية قبل السلام. وفرقت المالكية بين الزيادة والنقص، فقالوا: ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام. هذه 3 أقوال واضحة إما قبل السلام أو بعد السلام أو التفصيل الذي ذكره المالكية. قال وعند الإمام أحمد بن حنبل عند الحنابلة يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فما كان من سجود في غير ذلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. يعني مذهب الحنابلة فيه تفصيل، فوافقوا جميع المذاهب، قالوا قبل السلام وبعد السلام، لكن المشهور في المذهب أنه يكون هنا قبل السلام أو بعد السلام إلا في مواطن، ثلاثة مواطن، وعندهم روايات كثيرة، والحنابلة مذهبهم يشتهر بكثرة الروايات، وكذلك مذهب الحنفية عندهم قول أبي حنيفة وقول محمد بن الحسن وقول زفر وأبي يوسف، عندهم أقوال، وكذلك في عند المالكية وعند الشافعية الأوجه، فلا تكاد تجد مذهب كما يقول العلماء، ما من مذهب إلا وفيه المذاهب كلها، ما من مذهب إلا وفيه المذاهب كلها. فهنا عند الحنابلة قالوا بهذا قبل السلام وقالوا بعد السلام وقالوا بالتفصيل، ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام، وما كان من شك ففيه إن بنى على غالب ظنه فهو بعد السلام، وإن بنى على اليقين أخذ باليقين يعني بالأقل هذا قبل السلام. هذه رواية عندهم، وفي رواية أنه كله بعد السلام أو قبل السلام. وكما قلنا كما حكى صاحب الإنصاف قال إن الحنابلة، وذكر عن عدد من العلماء أنه كون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام هذا ليس من باب الوجوب بل من باب الأولى والأفضل. قال واختار شيخ الإسلام أنه من باب الوجوب، فإذا قلنا بعد السلام فهذا من باب الوجوب، أو من قبل السلام هذا من باب الوجوب. يقول وقال أهل الظاهر لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي وردت في الأحاديث التي يذكرها المؤلف لاحقا، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به، إن ترك ركنا أو يأتي به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء. إذن الظاهرية وقفوا على هذه النصوص ولم يزيدوا عليها ولم يروا القياس. نعم.
قال والسبب في اختلافهم أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس. وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم إذ سلم من اثنتين. فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو، أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام إلى أشباهها، في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الترجيح، والثاني مذهب الجمع، والثالث الجمع بين الجمع والترجيح.
المؤلف دائما كما قلنا أنه يعنى بسبب الاختلاف، ولا يذكر الأدلة عند الأقوال، يعني لا يقول القول الأول ذهب إلى كذا، القول الثاني ذهب إلى كذا، الثالث، لا، إنما يذكر الأقوال إجمالا ثم يذكر سبب الاختلاف بينهم، وفي أثناء ذكره لسبب الاختلاف يذكر الأدلة ويبين من ذهب، من قال مثلا بالترجيح، إما أن يرجح أحاديث ما قبل السلام أو أحاديث ما بعد السلام، ومن قال بالجمع جعل بعضها قبل السلام وبعضها بعد السلام. والترجيح، مذهب الترجيح، الترجيح هو تقوية أحد الدليلين، تقوية أحد الدليلين على الآخر، هذا هو الترجيح. الترجيح معناه التمييل في اللغة، ومعناه في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين على الآخر لقرينة أو لغير لدليل آخر. فمنهم من ذهب مذهب الترجيح، والترجيح يقتضي العمل ببعض الأدلة وعدم العمل بالأدلة الأخرى، هذا الترجيح. وبعضهم ذهب مذهب الجمع فقال نجعل هذه الأدلة نجمع بينها، فما ورد قبل السلام نقول هذا ما إذا كان السجود السهو عن نقص، وما ورد بعد السلام هذا نقول ما كان السهو عن زيادة. فهذا جمع بين الأدلة، والجمع واجب متى ما أمكن، فالجمع واجب بين النصوص لأن فيه إعمال، لأن فيه إعمالا لكلا الدليلين، لم تسقط شيئا من الأدلة، هذا عملت به في جهة وهذا عملت به في جهة أخرى. وبعضهم ذهب مذهب الجمع والترجيح، يعني جمع في مواطن ورجح في مواطن أخرى، وهذا يأتي معنا مثل قول بعض الحنابلة فيه جمع وترجيح. نعم.
قال فمن رجح حديث ابن بحينة قال السجود قبل السلام، واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قالوا ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع خامسة، واحتجوا لذلك أيضا بما روي عن ابن شهاب أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام.
نعم، لاحظ أنه الآن بدأ بمن قال بالترجيح، وكان الأولى أن يبدأ بمن قال بالجمع، لكن المؤلف يريد أن يبين أدلة الذين قالوا بالترجيح وينتهي منها، ثم يعرج على أدلة الذين قالوا بالجمع. فقال فمن رجح حديث ابن بحينة قال السجود قبل السلام لأنه سجد قبل السلام، قال واحتج لذلك، يعني قوى هذا الترجيح بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. طيب، الآن المؤلف ذكر السجود قبل السلام. حديث ابن بحينة هذا واضح، لكن هل هذا في محل النزاع؟ أكثر المذاهب يذكرون الزيادة ويذكرون النقص، فهذا يحمل الثاني على الشك لا على الزيادة ولا على النقص. حديث أبي سعيد الخدري يحمل على الشك، إذن عندنا الزيادة وعندنا نقص. حديث ابن بحينة يحمل على النقص، وبقي حديث أبي سعيد الخدري قال إذا شك على الشك ليس فيه زيادة ولا في نقص، أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، فلم يدري يعني لم يغلب على ظنه شيء، لم يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس. أنت الآن في صلاة، في صلاة الظهر، فشككت هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة، فتجعلها الثالثة الأقل تبني على اليقين، لأن الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها، ثلاث أم أربع، فأنت متيقن أنها ثلاث، لكن هل أتيت بالرابعة أو لم تأتي بها، تجعلها ثلاثا الأقل، هذا البناء على اليقين لأن الثلاث متيقنة. فيقول هنا فلم يدري صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين. لو فرض أنه صلى أربع وأتى بركعة خامسة بنى على اليقين جعلها ثلاث وهي الخامسة في الحقيقة له ليست الرابعة، وسجد سجدتين شفعت له صلاته، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. إذن المؤلف يقول سجد قبل السلام، نعم هو سجد قبل السلام، لكن الحالة التي سجد فيها ما هي؟ إذن الآن بموجب حديث ابن عبد الله بن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري السجود قبل السلام وهو في حالتين، الحالة الأولى كانت من نقص والثانية كانت من شك وبنى على اليقين. قالوا ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة، ممكنة الوقوع، هذا فيه غرابة الاستدلال. إذا سجد هو يقول ما يدري كم، قال احتمال أنه صلى أربعا وصلى خمس فتكون هذه للزيادة وهذا بعيد، واحتجوا لذلك أيضا بما رواه، بما روي عن ابن شهاب أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام، وهذا الحديث رواه في شرح الآثار والبيهقي في السنن. يقول وأما من رجح الحديث، وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال السجود بعد السلام. ذي اليدين الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين ثم سلم، فقالوا يا رسول الله، قال له ذو اليدين رجل الخرباق، قال له يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. وكان في القوم أبو بكر وعمر فقالوا بل نسيت، بل صليت ركعتين. فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد بعد السلام. طيب هذا الآن من زيادة أو من نقص؟ هذه هل هي من زيادة أو من نقص؟ الرسول صلى من ركعتين وسلم ثم صلى من نقص، هذا الظاهر، لكن في الحقيقة أنه زاد التشهد والسلام، فهي من زيادة، زادت التشهد والسلام فهي من زيادة. قال: واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن محينة قد عارضه حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام. قال أبو عمرو: ليس مثله في النقل فيعارضه، ليس مثل هذا الحديث في النقل فيعارضه. واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام، هذا دليل على الزيادة، السجود للسهو. يقول: وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا إن هذه الحديث لا تتناقض، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة، والسجود قبل السلام في النقصان، وهذا كما عرفت هو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. المشهور من مذهبهم أن السجود للزيادة بعد السلام والسجود للنقص قبل السلام، والشك فيه تفصيل كما ذكرنا، إنما هو في الزيادة والسجود قبل السلام في النقصان، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذه المواضع. قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض. يعني أنت عرفت مذهب الحنفية فيه ترجيح، ومذهب الشافعية فيه ترجيح، الذي يقول قبل السلام فيه ترجيح، يرجح الأحاديث التي قبل السلام، والذي يقول بعد السلام كذلك يرجح الأحاديث التي فيها سجوده بعد السلام، والذي يحمل ما قبل السلام على النقصان وما بعد الزيادة وما بعد السلام على الزيادة، هذا جمع بين الأحاديث، عمل بهذه الأحاديث وبهذه الأحاديث. يقول: وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله، فإن ذلك هو حكم هذه المواضع. وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكم فيها السجود قبل السلام. يعني هذا عمل بما ورد في النص، قال نأخذ ما سجد فيه قبل السلام نسجد فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام نسجد فيه بعد السلام، والمواضع التي لم يسجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل أنها قبل السلام. لماذا؟ لأن السجود من تكميل الصلاة ومن جبر الصلاة فيكون قبل السلام، فأخذ هنا بالقياس. يقول: ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها، فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها، ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون البعض وألحق به السكوت المسكوت عنه، فذلك ضرب من الترجيح، أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ولم يقس على الذي بعده، يعني رجح في المواضع التي لم ينقل فيها شيء على ما قبل السلام. جمع هو بأنه أجرى كل حديث حسب ما ورد، ما قبل السلام قبل السلام وبعد، وما بعد السلام بعد السلام، وما لم يرد فيه شيء قال قبل السلام، فهو يقول قاس قبل السلام ورجح أحاديث قبل السلام فيما لم يرد فيه شيء، وأبقى الباقي لم يقس فيه ولم يرجحه، ولم يرجح حقيقة لأنه رأى أن أصل السجود أن يكون قبل السلام، أصل السجود أن يكون قبل السلام، فأرجعه إلى أصله، أرجع السجود إلى أصله ولم يزد عليه. نعم يقول وأما اقرأ شيء.
قال وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط، وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل القياس، وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعده، وعد السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام. ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس، أعني لأصحاب القياس، وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل، وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرها، وإما من حيث هي كثيرة الوقوع.
نعم، هنا المؤلف يقول فجاء نظره الإمام أحمد أهل الظاهر، من المعلوم أن الظاهرية يقفون عند ظواهر النصوص، ألم ترى أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليله، فهم رأوا النص هكذا يقفون عند النص، وهذه ميزة لهم. وذكرنا قبل هذا أن ابن القيم نقل كلاما قال أحسن أهل الظاهر في مواضع وأحسن جمهور العلماء في مواضع، الظاهرية أحسن حيث تتبع الآثار فلم يتركوا أثرا في المسألة إلا أتوا به، لأنهم ليس عندهم قياس. والبعض قد يستغرب يقول كيف الظاهرية لا يعملون بالقياس ويوجدون أحكاما لحوادث، كيف؟ لهذا يقولون النصوص محدودة والحوادث غير محدودة، الآن تحدث حوادث فكيف يفعل هذا؟ الظاهرية ركزوا على أمرين، العموم والاستصحاب، العموم كل شيء أدخلوه تحت النصوص، وسعوا دائرة العموم ووسعوا دائرة الاستصحاب، فإذا ما فيه نص الأصل الإباحة وهكذا. فالظاهرية لم يقفوا حقيقة جامدين أمام الحوادث، وإن كان مذهبهم فيه ضيق، مذهبهم فيه ضيق ليس كغيره من المذاهب، ولذا قال اقتصروا على النص. طيب ما ورد فيه نص؟ قال ما يخلو، إما أن يكون فرض أو ندب، فإن كان فرض عليه أن يأتي به مرة أخرى، وإن كان نافلة أو سنة لا يأتي به ولا شيء عليه، ليس في السجود. قال وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل القياس، إمام أحمد جاء نظره يقول مختلطا، وفي الحقيقة أن نظره ليس مختلطا، الإمام أحمد لم يقل بالقياس في هذه المسائل، لكنه هو في جانب وافق المالكية، المالكية يقول ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام. وعنده موافقة للمذهب المالكي الحنفي والشافعي، لكن عمدته هو هذا، عمدة المذهب والمشهور فيه أن ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام، وما كان عن شك فهو إن غلب إن بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام، وإن بنى على اليقين سجد قبل السلام. هذا مذهبه، مع أنه في الشك له ثلاث روايات. الإمام أحمد رواية يقول يبني على غالب الظن، رواية يبني على اليقين، ورواية يقول هو في مع الإمام يبني على غالب الإمام يبني على غالب ظنه، والمنفرد يبني على اليقين. هذه ثلاث روايات في مذهب الحنابلة. نعم. يقول ولكل واحد، إذن ما ذكره عن الإمام أحمد فيه نظر، ما ذكره عن الإمام أحمد فيه نظر، والإمام أحمد عنده روايات كثيرة في مذهبه. يقول ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس. أصلا نحن نستفيد من قراءة هذا الكتاب أن العلماء لم يقولوا ما قالوا عن هوى، كل واحد له وجهة نظر، كل واحد ينظر للدليل من جهة. فهذه خمسة مذاهب وقد عرفت لكل مذهب أدلة من المنقول ومن المعقول. فهذه فائدة مثل دراسة مثل هذا الكتاب، أنها توسع ذهن الإنسان وأن لا يجمد على مذهب، فقد يكون الحق عند الشافعية أو عند المالكية أو عند الحنابلة أو الشافعية. يقول ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس، لأنهم عندهم أصل، الأصل إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام فيقيس عليه. يقول وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر، وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف، ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع. يقول المؤلف لا نعني هنا أن نذكر الخلاف في كل ما يقتضيه القياس، بل الخلاف الذي تقتضيه الأدلة. يقول وليس قصدنا ذكر المسائل، مسائل الخلاف، كل مسألة خلافية نذكرها، وهذا بيان لمنهجه، بل يذكر المسائل التي تعتبر أمهات هذه المسائل، الأصول في كل باب. يقول في وليس قصر ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل، قد نذكر مسألة مسكوت عنها. لماذا؟ إما من حيث هي مشهورة، مسألة مسكوت عنها لكنها مشهورة في المذاهب فنذكرها، أو هي أصل، نعم هي مسألة مسكوت عنها لكن بني عليها مسائل أخرى فنذكرها، وإما من حيث هي كثيرة الفروع. إذن المسائل المسكوت عنها نذكرها في ثلاث حالات، كأنه يقول إذا كانت هذه المسألة مشهورة، إذا كانت أصلا لغيرها، إذا كانت كثيرة الفروع، حتى لا تعترض عليه تقول والله ذكر مسألة مسكوت عنها ليس فيها نص. فلهذا يذكر الخلاف بين القياس، من رأى العلة كذا. لماذا؟ لأن هذه المسألة إما أن تكون مشهورة، وإما أن تكون أصلا لغيرها، وإما أن تكون كثيرة الفروع. نعم.
قال والمواضع الخمسة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدها أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة والثاني أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين والثالث أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري والرابع أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن الحصين والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي بعد.
نعم. إذن هذه الأحاديث هي خمسة أحاديث أو ستة أحاديث ذكرها النووي وغيره أنه قام من اثنتين يعني لم يجلس للتشهد، وهذا سجد قبل السلام في حديث أبي بحينة كما تقدم معنا، وأنه سلم من اثنتين على ما في يدين على ما في حديث ذي اليدين، والثالث صلى خمسا وسجد بعد السلام. نعم. وكذلك في الأخرى في الشك. نعم.
قال واختلفوا لماذا يجب سجود السهو، فقيل يجب للزيادة والنقصان وهو الأشهر، وقيل للسهو نفسه، وبه قال أهل الظاهر والشافعي.
نعم. يعني هل السجود من أجل السهو أو من أجل الزيادة والنقصان؟ المعروف عند العلماء أنه من أجل الزيادة والنقصان أو الشك في الصلاة، وهذا بالضرورة ينجر إلى الزيادة في الصلاة، أو كما قال يعني للسهو في الصلاة.
قال الفصل الثالث،
بس حتى نذكر لكم ما ذكره النووي في مجموع الأحاديث. هذه الأحاديث أولها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود فليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام. هذا الحديث واضح أنه إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، لأنه يفر من ذكر الله عز وجل، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا ثوب بالصلاة أقيمت الصلاة أدبر، فإذا انتهى من الإقامة وبدأت الصلاة جاء يخطر بين المرء وبين صلاة يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. العلماء حملوا هذا على من استوى عنده الشك أو يعني ما يدري كم صلى، لم يحملوا على من غلب على ظنه شيء، فقالوا يسجد قبل السلام يبني على اليقين الأقل ويسجد قبل السلام. والثاني الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. رواه البخاري ومسلم من طرق كثير رواه مسلم. المهم أنه سجد بعد السلام في هذا. الثالث عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. والرابع عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود كذلك. هذه يعني 6 أحاديث تقريبا ذكرت هنا والله أعلم. فأرجح الأقوال في هذا والله أعلم أن الزيادة تكون بعد السلام والنقصان قبل السلام. والشك إن بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام وإن بنى على اليقين سجد قبل السلام لأن هذا يجمع النصوص جميعا والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
يقول يريد إعادة الكلام الذي ذكره صاحب الإنصاف المرداوي، يقول إن سجود السهو كون قبل السلام أو بعد السلام يقول هذا من باب الأفضلية والأولوية، يعني لا يرى وجوب ذلك، وذكر عن عدد من العلماء قال ثم قال لكن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام أنه واجب، ما جاء قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، وسواء كان من زيادة أو نقص أو شك هذه الأسباب 3. نعم نعم. يقول أحيانا نجد روايات عند مذهب في مذهب الحنابلة وهي كثيرة في الحقيقة، فكيف نعرف أن هذا مذهب الحنابلة؟ يعني العلماء في المذهب ذكروا الأقوال المعتبرة فقالوا ما رجحه الشيخان هذه تعتبر المذهب، يعني يعنون بالشيخين مجد الدين ابن تيمية وابن قدامة، قال ما رجحه الشيخان هذا هو المذهب. وإذا اختلف الشيخان فما رجحه ابن قدامة، ويعني قد يذكر، ولهذا لما تقرأ في الإنصاف تجد يذكر الروايات جميعا في المذهب ويذكر كل من قال بها من الحنابلة، قل هذه الرواية ذهب إليها فلان وفلان وفلان، وأنت تعرف هذا. ثم من المتأخرين يعني شيخ الإسلام أيضا له ترجيحات قد يوافق المذهب وقد يخالفه. نعم، نصيحتي أن يعني بداية المجتهد، هو المؤلف قال بداية المجتهد ونهاية المقتصد. المجتهد يبدأ أول عتبة في طريق الاجتهاد هو هذا الكتاب، ونهاية المقتصد الذي يريد أن يكتفي بهذا يكفيه، لذلك أن يقتصر على هذا المقتصد الذي يريد أن يقتصر على هذا الكتاب يكفيه. لكن ينبغي للذي يدرس بداية المجتهد أن يكون درس غيره من كتب المذهب كالعمدة والزاد أو المقنع أو الكافي إذا كان حنبليا، وإذا كان غير ذلك مالكي كمختصر خليل، أو إذا كان حنفي يكون درس القدوري ومختصر الطحاوي وغير ذلك من المختصرات، لأن هذا يعني لا يعطيك مذهبا معينا. مثل هذه المسألة ذكر فيها 5 مذاهب، لو أنت درست مذهبا معينا قد يكون استقر في ذهنك أن سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، مثل عند قبل السلام عند الشافعية، بعد السلام عند الحنفية، أو التفصيل. ثم أنت تزداد بهذا، وهذا يدلك على أن العلم ليس أو الحق ليس محصورا في مذهب معين. ليس هناك مذهب الحق محصورا فيه لا يخرج عنه. هؤلاء علماء مجتهدون، كل بذل وسعه في فهم الكتاب والسنة واستخرجوا لنا هذا الفقه، ولا نقول إن هؤلاء أرادوا ترك السنة، كما قال شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام، يقول ليس أحد من الأئمة المعتبرين ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك الدليل عن هوى وتشهي. ما تجد واحد من العلماء سواء كان أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ما في أحد ترك الدليل عن هوى في نفسه قال هذا لا يصلح أتركه، لكن تجد أنه عمل بقواعد في مذهبه وأصول في مذهبه أوصلته لهذا القول. قد يخالفه غيره في هذا، وقد يكون الحق معه أو مع غيره. ففي هذه المسألة تجد الراجح مثلا قول الحنفية، وفي هذه المسألة تجد المالكية، وفي الآخر الشافعية، وفي الآخر الحنابلة. تجد في كل مذهب يعني له أدلة، ولم تجد أن هذه المسألة قالوا هكذا. حتى ما يراه الحنفية من استحسان، يسمون الاستحسان دليل الاستحسان، استحسان عندهم بالضرورة، يعني هذا الأمر الأدلة تدل على كذا لكن الضرورة تستثني هذه المسألة، فيثبتون بالاستحسان، ليس استحسان بمجرد العقل. ولذا العلماء ناقشوا قضية الاستحسان، قول الشافعي من استحسن فقد شرع، قالوا هذا باتفاق العلماء أن من قال في الدين بهوى فقد شرع، وحملوا الاستحسان أكثر العلماء على العمل بأقوى الدليلين، العمل بأقوى الدليلين كما هو عند المالكية، أو هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل، هذا عند الحنفية، عدلوا بهذه المسألة عن المسائل الأخرى. ولهذا المؤلف لما قال هنا في القياس لم يعني بالقياس الحاق الفرع بالأصل والعلة إلى آخره، يعنون أحيانا بالقياس الأصول، يعني الأصل في هذه المسألة أن تجري على القاعدة المعينة، لكن فيها في مسألة معينة تركنا هذه القاعدة، تركنا هذا الأصل وأرجعناها لأصل آخر. فيعني دراسة المذاهب هذا الذي نستفيد منها، وكلما ازددت تعمقا في مذاهب العلماء كلما اتسع ذهنك وقبلت الخلاف من هذا أو من هذا. ثم في الأخير على مشرحة الأدلة والدليل القوي يؤخذ به. واضح؟ هذا السؤال العظيم، وهذا هو الأصل. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.
الأخ يسأل يقول كيف أحب الله ورسوله، أليس كذلك؟ يقول هذا السؤال عظيم، والإنسان قد يدعي هذه الدعوة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنه يحب الله ورسوله، والله عز وجل جعل امتحانا لمن ادعى محبة الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله، يعني من كان يحب الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لماذا أو كيف تحب الله أو ما الأسباب لتدعوك إلى ذلك، أن الله هو خالقك وهو رازقك وهو المدبر لهذا الكون، فتوحيد الربوبية أصلا يدعوك إلى ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فكل النعم التي عليك الظاهرة والباطنة هي من الله عز وجل. فإذا تأملت في خلق الله عز وجل أحببت ربك تبارك وتعالى، لأنه المنعم المتفضل عليك بالنعم، فهذا مما يدعوك. لذلك فنعم الله عليك كثيرة، وأنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله، فالله عز وجل بيده الملك وبيده الخير كله سبحانه. ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي سبب أو دليل على محبة الله عز وجل، لأنها محبة من أرسل الرسول وهو الله تبارك وتعالى، وهذا الرسول الذي أنقذك الله به من النار وأخرجك به من الظلمات إلى النور، كيف لا تحبه؟ ومحبة الله عز وجل ليست مجرد ادعاء، أن يدعي الإنسان أو محبة الرسول ليست ادعاء، بل هي محبة الله تقتضي عبادة الله وطاعة الله عز وجل، وأن يكون أمر الله عز وجل مقدما على كل أمر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أمر. فإذا وجدت في نفسك ذلك فاعلم أنك تحب الله ورسوله أكثر من غيرهما. إذا تعارض عندك هوى نفسك ورغباتك وأمر الله وأمر رسوله، وقدمت أمر الله وأمر الرسول، فأنت لا شك أنك تحب الله وتحب الرسول أكثر مما تحب نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال له عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي، قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. وهذه الصفة واضحة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف جادوا بأنفسهم يقاتلون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، تأتي السهام، فصدقنا للسهام دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وعبد الله بن حرام أبو جابر قال لهم ليلة أحد، قال لابنه ما أراني إلا مقتولا، ثم أوصاه بأخواته خيرا. السهام تكسر النصال في ظهورهم وفي أجسامهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة، فكيف بتقديم هوى النفس؟ هذا الذي يقدم هوى نفسه لا يحب الله ولا يحب نفسه أكثر من غيره من الله ومن رسوله. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحبه باتباع أمره وامتثال ما جاء به صلى الله عليه وسلم.